في جماعة السفر التي جعلوها بطريق الأولى دليلا على جماعة الحضر، كما يقول الشوكاني رحمه الله: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمارة في السفر فهي في الحضر أولى. أخذ أصحاب هذه الفرق هذا الكلام وحملوه على ماذا؟ على أنفسهم. أنتم لستم جماعة أصلا، أنتم فرقة، أنتم السبب في تفريق المسلمين. وإذا كان المسلمون تفرقوا إلى دول فيكفينا هذا البلاء، أن نقسم المسلمين في دولة واحدة إلى جماعات وفرق كان يكفينا البلاء الأول، أن المسلمين مفرقون إلى دول. فتقسيم المسلمين إلى 70 دولة أهون من تقسيم المسلمين إلى 1000 فرقة، بل إلى تقسيم المسلمين في كل دولة إلى فرق أخرى. فالبلية الأولى تكفي حتى يرفعها الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن كلام أهل العلم كلام جيد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر 3 اجتمعوا على سفر أن يكون لهم أمير، فلا شك أننا إذا عشنا في بلد واحد أولى أن يكون لنا أمير، وهذا الأمير هو فعلا الذي له الكلمة، هو الذي له الحكم، ليس الأمير الوهمي الذي لا يملك الحكم على بيته ولا على نفسه وهو يوهمك أنه أمير، لا. فالشاهد أن القول الأول والثاني، أنك ما دمت قد دخلت بيتا أو سلطان أحد يلزمك الدخول تحت سلطانه والائتمام به، لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. أو بالمعنى الثاني أو القول الثاني، وهو أن هؤلاء الحكام وإن كانوا دولا لكنهم ليسوا متنافرين ومتناحرين على بقعة واحدة، بل كل واحد منهم يحكم بقعة من البقاع، فهو إمام هذه البقعة ويعتبر بمثابة الخليفة فيها ما دام كما قلنا مسلما. فعلى القولين أنت ملزم بالدخول في هذه الجماعة وعدم الخروج عليها، هذا التزام الجماعة بالمعنى الأول وهو السلطان. المعنى الثاني السواد الأعظم، الغالبية العظمى من المسلمين، ولاؤك وانتماؤك لجماعة المسلمين الكبيرة، وليس ولاؤك وانتماؤك لأي جماعة صغيرة. فتقسيم المسلمين إلى دول لا يعني أنك تنتمي وتوالي هذه الدولة الصغيرة، لا، بل انتماؤك وولاؤك لمن؟ للسواد الأعظم من المسلمين. فكل مسلم في الأرض أخوك، وكل هؤلاء المسلمين إخوانك في الله. فهذا التزامك للجماعة بالمعنى الثاني، وهو يوضح المعنى الأول ويزيده بيانا، أنك وإن دخلت في الجماعة الصغيرة التي هي الدولة التي تعيش فيها فأنت لا تنتمي إليها انتماء عصبية ولا تواليها ولا أجاهلية، وإنما انتماؤك وولاؤك لمن؟ لجماعة المسلمين الكبيرة. وهذا الكلام يظهر أثر، واحد يقول هذا كلام نظري، لا، هذا ما هو كلام نظري. لو قامت حرب بين دولتين مسلمتين، ها، يكون لهذا المعنى يعني تأثير في الواقع العملي أو لا؟ بمعنى أنك لن تحارب لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأنهم جميعا جماعتك المسلمة. فهل أنت ستحارب أخاك المسلم في البلد الأخرى؟ لا، لأن التزامك بالجماعة الصغيرة هذا أمر كما يقال جزئي ووقتي، أما ولاؤك للجماعة الكبيرة فهذا أمر دائم وكلي، لا يتغير بتغير بعدد الدول ولا بتفرق المسلمين. أنت لا تنسى في هذا أن هذا حكم واقعي بالدرجة الأولى، أن المسلمين قد انقسموا فعلا، وأن هذه كلمات الله الكونية التي لا مفر منها الآن، أننا فعلا متفرقون ولسنا تحت إمام واحد. فإذا قامت دولة على دولة أو انقلبت دولة على دولة أو قاتل المسلمون بعضهم بعضا، هل أنت تشارك في مثل هذا القتال؟ الجواب لا، إلا إذا كان القتال واضحا أن فيه فئة باغية وهناك من يقاتل هذه الفئة الباغية. إذا انجلى لك الأمر هكذا فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. المعنى الثالث للجماعة، هذا الكلام مهم جدا، المعنى الثالث للجماعة الذي هو بمعنى أهل العلم، هذا مهم كذلك أهمية كبيرة. فانتمائك للقيادة، هؤلاء المسلمون المفرقون إلى دول، من يقودهم ومن الذي يسمع له ويطاع على مستوى هذه الجماعة الكبيرة؟ إنهم أهل العلم، وأنت تعتبر أهل العلم بمثابة حملة الميراث النبوي في كل عصر وزمان وفي كل مصر ومكان، فأنت تبحث عن أهل العلم حتى تنضوي تحت لوائهم وحتى تكون معهم. فصورة العملية لهذا أننا نقول يجب على المسلمين في كل حي، نبدأ من الحي، أن يبحثوا عن أهل العلم وعن حملة العلم وعن حملة الميراث النبوي. وأقول إنه واجب شرعي أن يجتمعوا ويلتفوا حول أعلمهم، وهذا ليس بتكليف منا، وإنما هذا تكليف شرعي، يؤم القوم أقرأهم. هذه ليست إمامة صلاة فقط، بل هذه إمامة أعظم. والصحابة رضي الله عنهم احتجوا بإمامة أبي بكر لهم في الصلاة على أحقيته بإمامتهم في الحكم، وأظنكم تعرفون هذا الاستدلال. فالواجب على المسلمين الآن أولا من الدوائر الصغيرة التي تبدأ من الأحياء قبل القرى وقبل المدن، في كل حي يجب على المسلمين أن يلتفوا حول أعلمهم، وهذا واجب شرعي، هذا ليس أمرا ينبني على الهوى. وإذا كنت أقول وأنا من طلبة العلم يجب علينا أن نأتم بالإمامين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، فهذا الواجب لا شك أنه يؤثر في جميع الأمة من رأسها حتى أصغر فرد فيها. فإذا صح هذا التعبير أنها إمامة عنقودية، وإن أقول إن صح وإلا فلا أحب مثل هذه التعبيرات، لكن بمعنى أن هذين الشيخين لا شك أنهما رأسا الجماعة بمعنى لزوم أهل العلم في هذا الزمان، وعليه فكل أهل العلم يقرون بفضلهما، ومن لم يقر بفضل هذين الإمامين فتأكد أنه من أصحاب البدع والأهواء، لا يبغضهما إلا منافق أو مبتدع. وهذا الكلام نقوله في حق الإمامين لأنه أوضح في حق من هو دونهما في العلم، قد قالها الشيخ الألباني في حق الشيخين مقبل ابن هادي ورضيع ابن هادي، لما سأله أخونا أبو الحسن قال له ماذا تقول في من ينتقد على هذين الشيخين طريقتهما في بيان البدع وأهلها والتحذير منها وكذا وكذا وكذا، قال لا يهاجمهما ولا ينتقد عليهما إلا جاهل أو مبتدع. فإذا كان هذا في حق الشيخين مقبل ابن هادي وربيع ابن هادي، فكيف بالشيخين الكبيرين؟ فكيف بالشيخين الكبيرين؟ فأقول إن محبة أهل العلم من علامات أهل السنة، وإن بغض أهل العلم من علامات أصحاب البدع والأهواء. فإذا كان هذا حكما عاما فما بالنا برأسي العلماء في هذا الزمان؟ ففعلا نستدل على أن الرجل من أهل السنة إذا كان يثني على الشيخين خيرا، ونستدل على أن الرجل من أصحاب البدع والأهواء إذا ذكرهما بسوء أو حذر منهما. وفرق بين مخالفتهما رحمهما الله وحفظهما، بين مخالفتهما في بعض المسائل وبين حبهما أو بغضهما، في فرق كبير. فلا يوجد طالب علم يوافق الشيخين في كل ما يقولانه، ولكن لا يوجد طالب علم إلا ويثني عليهما خيرا. إذن الكلام الآن عن محبتهما لأنهما ليس لشخصيهما ولا لذاتيهما، بل لما يحملانه من الميراث النبوي من عقيدة صحيحة ومنهج قوي. إذن المعنى الثالث للجماعة بمعنى لزوم أهل العلم. ولذلك أنا أقول فعلا ما يحصل الآن في مثل حينا هذا الصغير، بعض الناس لا يتخيلون أن هذا خروج على الجماعة. نحن في حي واحد وأهل مكان واحد، جماعتنا الجيرة دون تكلف منا، فنحن جماعة شئنا أم أبينا، ولكنها جماعة غير متكلفة. ولذلك أقول إن العمل الجماعي الذي يحاول البعض أن يخلطه بالفرقة والحزبية، العمل الجماعي لا صلة له لا بالحزبية ولا بالفرقة التي عليها أدعياء الجماعة. فالعمل الجماعي غير متكلف. نحن الآن في مسجد واحد، ألا يلزمنا أن يكون يعني عملنا في هذا المكان منظما؟ ألا يلزمنا أن يكون فينا مؤذن، وأن يكون فينا من يؤم الناس، وأن يكون فينا من ينظف المكان، وأن يكون فينا من يعد الصوتيات، وأن يكون فينا من يدهن، وأن يكون فينا من يبني، وأن يكون فينا من يعني ينظم الأمور إداريا؟ هذا الأمر لا تكلف فيه، لا بد منه. إذا عملنا عملا تعليميا، ألا يلزم أن يكون هناك مدرسون، وأن يكون هناك قائمون على تنظيم الدراسة وتنظيم المواعيد ودخول الأطفال وخروج الأطفال؟ أليس هذا عملا جماعيا؟ أليس هذا نظاما؟ وهو غير متكلف. صلاتنا في العيد هنا، هذه الصلاة يعلم الله أنها أعظم دليل على وجوب تجمع أهل هذا الحي حول من يعني رزقه الله سبحانه وتعالى علما أكثر من غيره. ويعلم الله لو وجد في حينا هذا شيخ كالشيخ الألباني أو شيخ ابن باز أو كشيخنا الشيخ مقبل أو شيخ ربيع ممن هم في طبقة شيوخنا، للزم علي أن أدخل تحت لوائه وأن أكون من جماعة، بمعنى أني أقول هو الإمام وأنا تابع له. إذن الجماعة بهذا المعنى لازمة، وتبدأ كما قلنا من الأحياء الصغيرة، ثم القرى أو المناطق، ثم بعد ذلك المدن، ثم بعد ذلك الدول. فبعض الناس يعيب على أهل العلم ويقول لهم أنتم تريدون القيادة والريادة لأنفسكم. سبحان الله، أعيب أهل العلم أنهم تعلموا؟ هذا يعيبهم؟ لا، هذا لا يعيب، هذه مسؤولية. ثم إن هذه المسؤولية أمانة، هذه أمانة، ومن لم يقم بحقها فستكون عليه يوم القيامة خزي وندامة، ستكون هذه الأمانة عليه خزيا وندامة. فالشاهد أنها مسؤولية، ومن طلب الإمامة أو الإمارة وسعى إليها وكل إليها، ومن أعطيها بغير مسألة أعين عليها. فالشاهد أن هذه أمانة أهل العلم سيسألون عنها يوم القيامة. فيجب على جميع المسلمين أن يلتفوا حول أهل العلم. يوجد في مثل حينا هذا الصغير مشاكسون خالف تعه، فأقول هؤلاء مخالفون لهذا الأمر النبوي، وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهم الجماعة. بعض الناس يغيظه أن يكون أهل هذا الحي جماعة واحدة، ويريدون لأهل هذا الحي أن يكونوا جماعات، هذا مسجد كذا وهذا مسجد كذا وهذا مسجد كذا وهذا، هذا غلط. لذلك كما قلت رفضت فكرة المسابقة القائمة على اشتراك فرقة باسم كل مسجد، لما في هذا من جاهلية وتحزب وعصبية. لا شك أن كل فرقة تريد أن تكون هي الكاتبة في تلك المسابقة، لا فريق مسجد سبيل المقربين هو الأول، لا فريق مسجد كذا والثاني، لا، إنما محمد وزيد وعمر يتنافسون في حفظ القرآن لا حرج، محمد وزيد وعمر يتنافسون في حفظ الحديث لا حرج، كل واحد لا يمثل إلا نفسه. وإذا كنت أقول إن هذه التفرقات أو هذه الحزبيات هي جاهلية وهي باسم الدين، فأظن أنها باسم الكرة أوضح. إذا كنا نقول المهاجرون إذا عملوا جماعة المهاجرين صاروا حزبا جاهليا، والأنصار إذا عملوا جماعة الأنصار صاروا حزبا جاهليا، فما بالنا بالأهلي والزمالك؟ وهذا من الأمور التي تحرم كرة القدم الآن بسببها. يعني هذه الكرة في الصورة الموجودة جاهلية، لا شك في جاهليتها، يصل الأمر إلى أن يبغض الوالد ولده، والولد أباه، والأخ أخاه، والرجل امرأته، والمرأة لعله يطلقها بسبب هدف. هي تشجع فريقه ويشجع، صحيح هذا كلام بعض إخواني يبتسم، لا حقيقة. قد يقتل الرجل صاحبه بسبب هدف، بسبب إنسان ليس له أي عمل ولا مهنة، ركل تلك الكرة في داخل مرمى، خلاص كل واحد منهم تعصب لناديه وقام يخرج مطواه ولا سكينة وقتل صاحبه بسبب هذا. وبعضهم يموت بالسكتة القلبية، وبعضهم ما يغضب لله مثل هذه الغضبة، ولا يحزن على دين الله مثل هذا الحزن. فلا شك في تحريم الكرة بهذه الصورة، صورة الأندية، وكل أندية كل نادي له مشجعون، وكل نادي له فريق، ومن هزم ومن غلب ومن. وقد يحتج بعضهم هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بفتية من الأنصار يرمون، وأنهم كانوا فريقين، فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الفريقين وقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. والحديث صحيح. قد يحتج بعضهم بهذا: وما من مبطل إلا وسيجد في المتشابه ما يتمسك به. هل هذا دليل على أهلي وزمالك والهلال والنجم وال... هذا دليل؟ لا. هل هذان الفريقان اللذان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع واحد منهما، هل هما فريقان دائمان؟ بمعنى أنه كلما التقى هؤلاء الفتية صاروا فريقين بنفس الانتماءات، بمعنى أن هذه هؤلاء خمسة من الأنصار، هل هم فريق دائم؟ وهل هذا الثاني فريق دائم؟ أم هم انقسموا إلى فريقين من باب المباراة، وبمجرد انتهاء تلك المباراة رجع كل شيء إلى ما كان عليه؟ ما في شيء هذا. كم مثل سباق التتابع مثلا، سباق التتابع الآن لو عملوا سباق تتابع، خمسة يتسابقون تتابعا وخمسة يتسابقون تتابعا، هل هذه جماعة؟ والله لو استمر هذا التتابع بنفس الأسماء، خمسة هم الخمسة وخمسة هم الخمسة وهؤلاء اسمهم فرقة كذا وهؤلاء فرقة، لصارت أيضا جاهلية ولصارت حزبية. لا ينبغي أن تدوم مثل هذه القسمة. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكون مع أحد الفريقين امتنع الفريق الآخر من الرماية، قالوا: يا رسول الله أنت معهم، خلاص إذن خلاص هزمنا ما في فايدة. قال: خلاص ارموا وأنا معكم جميعا. قال: ارموا وأنا معكم جميعا. فدلنا هذا على أنه لا حجة لهم في مثل هذا الكلام، بل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم واضح: دعوها فإنها منتنة. إذا حصل حزبية أو انقسام بين المسلمين على أساس جنس أو لون أو عرق أو أي اسم من الأسماء، يعني حتى ولو كان هذا الاسم من الدين، فريق المهاجرين، فريق الأنصار، فريق الإخوان المسلمين، فريق التبليغ والدعوة، فريق التحرير الإسلامي، فريق الجماعة الإسلامية، فريق الجهاد الإسلامي، فريق أمل، فريق حزب الله، فريق كل هذه أسماء، وإن كان في نفسها حزب الله اسم طيب ولا كلها أسماء طيبة، لكن هذه الأسماء حصل على أساسها تحزب. من كان تحت هذا الاسم ليس ولاؤه لمن معه كولائه لبقية المسلمين، حزبية صارت فرقة. وربنا يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه الآيات منطبقة تماما على هذه الفرق وهذه الأحزاب. والمسلمون لهم حزب واحد فقط هو حزب الله، ليس الذي في لبنان طبعا، حزب الله الذي ينضوي تحته جميع المسلمين. ثم الذي لا يكون منه حقا وصدقا إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فأهل العلم يقولوا: لن ينصلح حال المسلمين إلا إذا بدأوا من مثل حينا هذا، ومن مثل كل حي، كل حي ستجد فيه أهل علم وطلبة علم وحملة علم. يجب على أهل كل مسجد أولا أن يؤمروا عليهم أعلمهم، وأعلمهم قطعا هو أعرفهم وأحفظهم وأفقههم وأعلمهم بالسنة، هذا هو أعلمهم. وهذا تكليفه ليس من باب التشريف، وإنما من باب التكليف. فكل مسجد لابد أن يكون له إمام، هذا بلا تكلف. إمامهم في الصلاة لابد أن يكون أعلمهم وأفقاهم، وهو يقودهم إلى الخير بحسب قدرته واستطاعته. لا يعرف إلا القرآن ألفاظا يحفظهم القرآن، إذن هو يقودهم علميا كما يقودهم في الصلاة يقودهم علميا إلى الخير. إذن الخير يبدأ من المساجد. كل إمام مسجد لابد أن يكون أعلامهم وأفقاهم يقوم بهذه الرسالة. هذا الإمام نفسه إن لم يكن أعلم من في منطقته ستجده ما دام مخلصا ويبتغي الإصلاح ستجده طالب علم عند من هو أعلم منه قطعا في مسجد آخر. ولا بد العلم كما يقول أخونا أبو الحسن العلم ليس بالدعاوى. يقول أهل الحديث أهل السنة أهل الحديث. إذا جاء من يقول نحن جميعا أهل السنة قال أخونا أبو الحسن نقلا عن العلامة ابن القيم قال إن صاحب الدعوة تعرف دعواه بعرض حقيقة أمره على دعوة. واحد يقول أنا سباك وماسك في إيده إيش ماسك في إيده هذا السباك ماسك في إيده البتاعة بتاعة المنجد ويقول أنا سباك ماهر وهو ماسك ليه البتاعة بتاعة المنجد. فما أكثر أصحاب الدعاوى يركب المنبر أنا ما أدري إيش أنا داعي إلى الله أنا طالب علم أنا باحث أنا تعال هنا ماذا تعرف عنه لا هذا لا ما أعرف هذه الأمور أنا أعرف أركب المنبر فقط إيش هذا. فأين حقيقة دعواك؟ خلاص إذا كنت لا تعرف إلا ركوب المنبر فقط فاختر لنفسك مكانتك. وقبل ذلك قلت إننا إذا لم ننصف من أنفسنا لا يمكن أن يوفقنا الله. المسلمون نستطيع أن نقول إنهم أربع طبقات. وأعني بالمسلمين الآن أهل السنة الذين عرفوا الحق. أعلى طبقة هم طبقة العلماء مثل الشيخين الكبيرين ومن كان يعني قريبا منهما. يعني الطبقة التالية للشيخين هي طبقة الشيخ ربيع والشيخ بكر والشيخ ابن عثيمين والشيخ المقبل وأمثال هؤلاء من الطبقة التي تالي هؤلاء يعني علماء. فنستطيع أن نقول إن العلماء الآن علماء أهل السنة على رأسهم الشيخان الكبيران وبعد ذلك تلاميذ هذين الشيخين كل هؤلاء طبقة علماء. نقول هؤلاء جميعا لأنهم ما شاء الله كبار علما وسنا وخبرة ومعظمهم قد تجاوز الستين. معظم هؤلاء قد تجاوزوا الستين وهم العلماء الذين يقودون الأمة الآن. ويجب على جميع المسلمين أن يعتبروا هؤلاء العلماء أمراء هذه الأمة في هذه الأيام التي افتقد المسلمون فيها إماما واحدا. بعد هذه الطبقة تأتي طبقة طلبة العلم طلبة الشيخين ومن تتلمذ على الشيخين. هذه طبقة طلبة العلم ويمكن أن نسميهم يعني تجاوزا حملة العلم أو المؤهلين أن نسميهم المؤهلين لأن يكونوا حملة الأمانة بعد الطبقة الأولى. وهؤلاء لا يعرفون إلا بثناء شيوخهم عليهم لا يعني يجوز لأحد منا أن يثني على نفسه وأن يقول أنا طالب علم أو أنا من طلب. أنت كيف صيرت نفسك هكذا يا أخي؟ الميكانيكي تتلمذ على يد ميكانيكي والميكانيكي المتطفل يفضح ولا ما يفضح؟ واحد دخل الصنعة هكذا كما يقول هو افترض أنه ميكانيكي والسلام. الآن الورش التي حوالينا فيها أطفال بلية يسمونهم بلية لا بد أن يبدأ القصة بلية. إذا لم يبدأ بلية وطبعا هذه التسمية يعني عرفية يعني إذا لم يبدأ من هذا المستوى لا يمكن أن يكون أسطى بعد ذلك. وكل هؤلاء الأسطوات بدأوا كذا. لو أن رجلا دخل بينهم وعمل محل وجاب عدة وما شاء الله وديكور وقال أنا أسطى من مجرد أن يأتيه واحد أو اثنين أو ثلاثة يفضح بين هؤلاء وتأكد أنه يفضح بين هؤلاء الذين يعملون في مهنته لأنه ليس على شاكلتهم لهم كلام معين ولهم مصطلحات معينة فيفضح. فهنا لا بد أن الأسطى الذي تعلم هذا البلية عنده هو الذي يقول له أنت الآن بعد ما يكبر شوية يبدأ أمام الزبائن يقول خذ يا وصى علي خذ يا وصى محمد يبدأ يرقيه بدل ما كان بلية يبقى مساعد أسطى. فتجاوزا يقول له خذ يا أسطى فلان بعد ذلك يترقى بعد ذلك إما أن يموت أستاذه أو أن يشعر هو بأنه قادر على الاستقلال فيقول لأستاذه جزاك الله خيرا علمتني وأنا لكن أريد أن أفتح ورشة وحدي أو ما إلى ذلك أو يتركه خلاص. هو تدرج حتى وصل لهذه المرحلة لكن هو لا يقول عن نفسه أنا أنت من أين لك أن تزكي نفسك. لو أن كل واحد شرك له مجال ثناء على نفسه صارت الدنيا فوضى وهذا مرفوض في كافة العلوم الدنيوية فضلا عن العلوم الشرعية. فمن الذي يثني عليك أنت؟ رجل أمسك كتب الطب وأخذ يقرأ فيها وحفظها عن ظهر قلب وإن علم من المعلومات ما لا يعد ولا يحصى عن الطب هل يعتبر طبيبا؟ لا ما يعتبر طبيبا. فلا يثني الإنسان على نفسه أصلا ما يقول أنا تعلمت أنا بحثت أنا طريق مرفوض. ومن زعم أن العلم يؤخذ بطريقين بمعنى أن الطريقين منفصلان هذا خطأ. الطريقان يكمل بعضهما بعضا وأحدهما الآخر. فالعلم يؤخذ من الأساتذة إضافة إلى الكتب لأنك لا يمكن أن تأخذ كل حرف عن الأستاذ. فلما يقول الشاطبي أو غيره العلم يؤخذ من طريقين الشيخ وهذا أفضل وأكمل والكتاب وهذا وإن كان دونه لكن لابد منه لا يعني الشاطبي أو غيره أنه يفصل بين كلنا نتعلم من الكتب لكن لا بد أن نقر أنه لا بد من التتلمذ على الشيوخ والأساتذة. فكما أنك في أي مهنة من المهن يكون لك أستاذ أنت تذاكر وحدك ولا لا؟ هل كل حرف تذاكره أخذته من الأستاذ لا. هذا معلومة بدهية أن الكتاب وسيلة للتعلم لكن دون أن يفصل هذا عن الطريق الثاني وهو المشافهة لأن هذه طريق العالم يعطيك عمره. المعلومة التي تأخذها من العالم هو أخذها في 50 سنة وفر عليك 50 سنة بكلمة لأنه ما وصل إليها إلا بعد 50 سنة. فالعالم يعطيك عمره وإذا كان يعطيك عمره وعمر أستاذه تصور. ولذلك ما يؤخذ من أفواه العلماء لا يمكن أن يؤخذ أبدا من الكتب بسهولة إطلاقا. قد تبذل عمرك من أجل كلمة قالها أستاذك لأنه هو ما لها بعد جهد وبعد علم متواصل وبعد 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 ما وصل إليها إلا بخبرة طويلة. أنت أخذت خبرته يعني كما يقال في يعني جاهزة أو مقشرة كما يقولون. إذن لا تثني أنت. طلبة العلم لا يثنون على أنفسهم ما يقولون نحن طلبة علم أو نحن نحمل علما وإنما يزكيهم أساتذتهم كما يعطيك الإجازة في أي مهنة من المهن الدنيوية يعطيك الإجازة من هو أعلم منك. في الطب يعطوك شهادة طب أنك طبيب وفي الهندسة يعطوك شهادة أنك ولا أنت تعطي شهادتك لنفسك. بل حتى وإن درست عندهم ولم يجيزوك لا يجوز لك أن تقول أنا طبيب وأنا مهندس. فلو درس بعض الناس على يد أساتذة الفن هذا الفن دون أن يجاز في النهاية أو لم يتم المنهج أو هل هم يقولون إنه مجاز؟ لا. فلا بد أن تصل إلى مستوى معين يقول لك أستاذك أنت الآن في المرحلة الفلانية أنت الآن تركب المنبر أنت الآن تدرس الناس النحو أنت الآن تدرس الناس المصطلح أنت الآن تدرس الناس أنت الآن داعية فقط أنت الآن في مقام الدعوة أنت في مقام المعلم المدرس أنت أصلح للخطابة أنت أصلح للكتابة. هذا لا يقول الإنسان لك. ثم لو فرضنا جدلا أنهما طريقان منفصلان الشيخ والكتاب فأيهما أعلى؟ الشيخ. فعلى من أخذ عن الكتاب أن يعترف بأنه تابع لمن أخذ عن الشيخ حتى لو فرضنا جدلا أنهما طريقان منفصلان. أنا أخذت عن الكتاب وأخي أخذ عن الشيخ وأنا تعلمت وهو تعلم لابد أن أقر لأخي بأنه أعلى مني رتبة لأنه أخذ الطريق الأعلى بالضبط كطالب المنازل والطالب المنتظم. هل هما سواء؟ طالب نجح في الشهادة لكن امتحن منازل والطالب ثاني لا طول السنة منتظم مع الأستاذ والمنهج أيهما أقوى؟ هذا ما يحتاج إلى جواب. هذا ما يحتاج إلى جواب أمر معروف. الممارس القريب من أستاذه الذي أخذ خبرة الأستاذ ليس كالذي يخبط في الكتب وحده ثم يمتحن من البيت. حتى لو فرضنا أنهما طريقان منفصلان لو فرضنا جدا وهذا غلط فحتى الذين فاتهم الأخذ عن الشيوخ لمدة طويلة هم يأخذون العلم من الكتب ثم يعرضون أنفسهم على من؟ على الشيوخ والأساتذة في الآخر كما يفعل كثير من إخواننا. هل أخونا أبو الحسن جلس عند الشيخ الألباني مدة طويلة؟ لا، ولكنه أتى بمحصلة ما أخذه وذهب به عند من؟ عند الشيخ وقال يا شيخ ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا. هذا هو طريقة أهل العلم. هنا أبو إسحاق هل جلس عند الشيخ الألباني مدة طويلة؟ لا، ولكنه بعد أن بحث وأخذ كل ما عنده وذهب عند ركب الشيخ وجلس، ما رأيكم في كذا، ماذا تقولون في كذا. وهكذا كثير منا، ما كل حرف تعلمنا أخذناه من الشيوخ مشافهة أبدا. الشاهد أنه لا فصل بين الطريقين. إذن لزوم الجماعة بمعنى أهل العلم لابد فيه من إقرار الأدنى بفضل الأعلى، وإلا لكان فسادا في الأرض. فالذي يحاول أن يناطح الشيخين ابن باز والشيخ الألباني، من أنت حتى تناطح الجبال؟ من أنت يا ناطح الجبل العالي لتهنه؟ أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد. وأعجب والله من الكفار الذين يعرف بعضهم مقدار بعض، ويعرف التلميذ مقدار أستاذه، ومع ذلك يوجد في المسلمين من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الدعوة ولا يعرف مقدار من هم أعلى منه رتبة، ولا يعرف فضل من سبقوه في الطلب. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ فالشاهد أن الطبقة الأولى طبقة العلماء الكبار، كما مثلت على رأسهم الشيخان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، ومن كانوا قريبين منهم أو منهما كالشيخ ابن عثيمين والشيخ بكر والشيخ المقبل والشيخ ربيع بن هادي وأمثال هؤلاء الجبال الكبار. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة ثالثة، مرتبة ثانية معذرة، مرتبة طلبة العلم، وهذه مرتبة تلي مرتبة العلماء، وهم الذين تخرجوا على هؤلاء العلماء وأجيزوا من قبلهم. واحد يقول طيب علماء الأزهر وعلماء الجمعية الشرعية، يا جماعة نتكلم عن عقيدة صحيحة وعمل صالح، منهج قويم، في فرق بين أهل سنة وبين جهمية وأشاعرة وخوارج ومعتزلة وشيعة، فلا تضع مثل هؤلاء في كفة الميزان أمام هؤلاء. العالم الداعي إلى التوحيد والسنة يعرف، والذي يدعو إلى عقائد باطلة وزائغة، الله في كل مكان، لا الله له سبع صفات فقط وبقية الصفات لا تثبت، نثبت الأسماء دون الصفات، الله في كل مكان، هذه ليست عقيدة أهل السنة. أنا أتكلم عن أهل السنة. الطبقة الثانية طبقة الطلبة، طلبة العلم الذين يؤهلون بإذن الله لأن يكونوا حملة اللواء بعد هؤلاء العلماء عندما يصلون إلى نفس مستواهم وإلى سنهم وخبرتهم طلبة العلم. وهم كثيرون الحمد لله ومتوافرون في جميع البلدان تقريبا، وإن لم يكونوا في بلد واحد، ولكن كلهم بفضل الله يعرف بعضهم بعضا من الكتب، من رسائلهم ومن كتبهم. تذهب إلى أقصى المشارق والمغارب تجد طلبة العلم يثني بعضهم على بعض خيرا، ويعرف بعضهم بعضا ولو من الكتب والرسائل، لأن شيوخهم يذكرونهم في كتبهم ورسائلهم. الشيخ الألباني يثني على أخينا أبي إسحاق ويثني على أخينا أبي الحسن، سبحان الله. طيب هذا في بلد وهذا في بلد، وهذا يعني جاءهم من مكان هذا، وليس ممن تتلمذ عليه تلمذة تامة، ولكن هو يعرفهما. الشيخ مقبل يثني على أخينا أبي إسحاق، لعله يمكن رآه يعني في أثناء نزول مصر، الله أعلم قابله ولم يقابله. الشاهد أن أهل العلم يعرف بعضهم بعضا، ويعرف بعضهم تلاميذ بعض كذلك من خلال الكتب والرسائل والأشرطة، والحمد لله الخير ينتشر وينتقل من بلد إلى بلد. الطبقة الثالثة من أهل السنة طبقة الدعاء، وهذا ليس معناه أن طلبة العلم ليسوا دعاء، وأن العلماء ليسوا طلبة علم، بل لا شك أن من وصل إلى الرتبة الأعلى لزاما يكون قد حصل الأدنى وزيادة. فمفروغ من كلامي أن العالم هو طالب علم. شيخنا الشيخ الألباني كثيرا ما تسمعون منه في أشرطة يقول إيش؟ يقول أنا طالب علم. هل هذا ينفي أنه عالم؟ لا، لا ينفي، لأنه حصل تلك الرتبة وزيادة فهو عالم، لا يشك في هذا طالبان من طلبة العلم، فضلا عن يشك فيه عالمان. فالطبقة الثالثة طبقة الدعاء، وهذا معناه أن طلبة العلم هم رؤوس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد العلماء الكبار. فعلى من ركب المنبر من الدعاة أن يرضخ وأن يقر بفضل طلبة العلم الذين طلبوا العلم وعرفوا ما لم يعرف وعلموا ما لم يعلم. فغاية الداعي إلى الله أن يكون كما يفعل الآن من والله فهمها النساء، وللأسف ما فهمها كثير من الرجال. ليس الدعاة من الرجال فهموا ما فهمه الدعاة من النساء. الآن أختنا الفاضلة أم حسام حفظها الله وأخواتها، والله إني لأسأل الله أن يفهم كثير من الدعاة الرجال ما عليه هذه المرأة الفاضلة ومن يعاونونها في مهمتها. لا أبالغ إن قلت لكم إن نصف من يحضر درس يوم الجمعة في مسجد العزيز بالله من الرجال إنما جاءوا تبعا لنسائه. دعوة لا تتجاوز هذه المرأة مقدارها، تعرف قدر نفسها، ومع ذلك ما شاء الله هدى الله على يديها كثيرا من النسوة وكثيرا من أزواج هؤلاء النسوة. فليت الدعاة من الرجال يقومون بما تقوم به هذه المرأة الفاضلة، وفي صمت وفي هدوء وبلا ضجة ولا صجة. بعض إخواننا يريد ضجة وصجة، بعضهم يريد ضجة وصجة، وهذا إن دل على شيء يدل على عدم الإخلاص. المخلص لا يسعى إلى الضجة والصجة وإلى لفت أنظار الناس إليه. فبعض إخواننا هداهم الله يريد أن يشهر وأن يذكر وأنه 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 وأنه. المخلص إذا ذكر يخاف على نفسه، المخلص إذا ذكر يخاف على نفسه. والله إني لأعرف بعض طلبة العلم إذا ذكره أستاذه أو شيخه ينتفض جسمه خوفا على نفسه. إذا ذكره أستاذه أو شيخه دون تدخل منه ينتفض ويقشعر جلده، لأنه يخشى أن يؤتى من قبل الرياء ومن قبل السمعة، برغم أنه ما سمع ولا رأى، إنما ذكره أستاذه ذكره شيخه أثنى عليه خيرا. ولذلك فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذر من مدح الرجل في وجوده، لأن هذا للشيطان فيه مداخل كما تعرفون. فالشاهد أن المخلص يظهر هنا، يبان المخلص يظهر ويبين أمره، ما يختفي. هو يعرف أنه يعني ليس أهلا لأن يثنى عليه ويتهم نفسه، وقد يرى أنه ليس بالدرجة التي ذكرت، ويخاف على نفسه من أن يدخل الشيطان له من باب العجب وحب الذكر ونحو ذلك. في المرتبة الثالثة الدعاء، ووظيفة الدعاء أن يدلوا على من هم أعلى منهم رتبة من طلبة العلم ومن العلماء، كما أن طلبة العلم يثنون على أساتذتهم وشيوخهم خيرا ويدلون الناس عليهم. نحن الآن في مصر طلبة العلم يثنون خيرا على الشيخين الفاضلين، ولعل معظمكم لم يشاهد الشيخين لكن سمع عنهم خيرا كثيرا من أفواه من؟ من أفواه الطلبة، لأن كل إنسان لابد أن يعرف قدر من يعني من فاقه ومن له عليه الفضل. وعلى طلبة العلم من أمثاله بعد الله سبحانه وتعالى. فالآن لولا أن طلبة العلم يذكرون العلماء ما كان الناس ليعرفوا هؤلاء العلماء. وكذلك الدعاة الذين لم يطلبوا العلم بشيء من التفرغ، غاية الأمر أنهم بلغوا عني ولو آية، غاية الأمر أنهم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. هم يبلغون ما يعرفونه ويقولون وإن كنا لسنا من طلبة العلم المتفرغين المتخصصين لكننا نعرف شيئا من العلم، وهذا العلم نحن نبلغه للناس. وغاية دعوتهم أن يدلوا الناس على من هم أعلم منهم، لكي تكتمل الدائرة ولكي تحصل الجماعة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذن لو قمنا بهذا الدور لحصل المرأة. إنما يحصل الآن نسأل الله العفو والعافية، الطالب يحضر درس درسين يريد أن يكون مدرسا ومعلما ومصنفا، وأجد بعضهم يكتب رسالة ويقول أنا أريد أن أطبع هذه الرسالة. منذ 7 سنوات حضر معنا الدرس واحد، حضر درسين درسين ثلاثة أربعة، بعد 5 أو 6 دروس وجدت لي جايب لي ورقات يقول أريد أن أطبع هذه عندكم، تطبع إيش؟ فقال يعني أريد أن أطبع هذه الرسالة. طبعا الأمر لا يحتاج إلى أن أذكر لكم إن كان فيها أخطاء ولا لا، لأنه معروف يعني أنت حضرت 6 دروس 7 حتى سنة سنتين، هل يعني هذا أنك صرت كاتبا ومصنفا؟ وكما ينصح شيخنا الشيخ الألباني اكتب لنفسك وضع في درجك. بعضهم يعرض علي أبحاثا أقوم أصحح مثلا أبحاث، قل له خذها، قل لي أنا أريد أن أضعها، أريد أن أنشرها. أنت لست أهلا لذلك أصلا، من قال إنك أهل لذلك؟ ثم ليس كثيرا منهم يقول أنا داعي إلى الله أو أنا أرشد الناس إلى الخير. أنت الآن لا تحسن أن تكتب، لا تحسن أن تعرب الفاعل من المفعول ولا المبتدأ والخبر، كيف تكتب؟ كيف تكتب؟ وبعضهم يقول أنا ناقل، ما عندك الأهلية لا لفهم كلام أهل العلم ولا للنقل عنهم ولا لجمع كلامهم. اسفر، اكتب لنفسك، لا بأس أن تعرض إنتاجك على من هم أكثر علما منك على أساس أنهم يقولون هذا خطأ هذا صواب هذا خطأ هذا، وضعه في درجك، ضع هذا فوق هذا إلى أن تبلغ إن شاء الله إن شاء الله المدى أو القدر الذي يعني يجعلك أهلا لأن تخرج إنتاجك إلى الناس. ولو كتب بعضهم من باب الدعوة لكان أهون قطعا من كتابة ما هو في المقام الذي ذكرته، مقام التصنيف وجمع الأدلة في مسألة معينة أو الحكم على كذا أو بحث مستقصى أو مفصل في مسألة من مسائل. فالقسم الثالث من أهل السنة هم الدعاء، والدعاء كما قلنا يدعون الناس إلى الخير بحسب إمكاناتهم وعلمهم. ولا شك أن الداعي لا ينبغي أن يدعو إلا إذا كان عنده شيء من العلم. نعم هو لم يبلغ مرتبة طالب العلم ولكنه يحمل شيئا من العلم، بلغوا عني ولو آية، الآية علم ولا ما علم؟ علم. حديثا نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداك ما سمع، الحديث علم ولا ما هو علم؟ علم. إذن لا شك أن الداعي لابد أن يكون على علم على الأقل باللفظ، إن لم يكن بالمعنى باللفظ، علم باللفظ، اللفظ الذي يبلغه لفظ من الكتاب أو لفظ من السنة. فهذه وظيفة الدعاء المرتبة الثالثة. وهؤلاء الدعاء يمكن أن يركبوا المنابر، ولكن أيضا ليس كل داعي يمكن أن يركب المنبر. فلذلك نقول إن طبقة الدعاء الذين يركبون المنبر هذه طبقة أعلى قليلا من الطبقة التي ستأتي الرابعة. فالطبقة الثالثة الدعاء، وأعني بهم ليس كل من دعا إلى الله ولو بآية، لا أعني من يركبون المنابر ويدرسون الناس دروسا عامة، يدعون الناس إلى الخير إجمالا ثم يرشدونهم إلى من هم أعلم منهم لكي يعلموهم تفصيلا. هذه المرتبة الثالثة، وينبغي لهذه الثالثة أن تقر بفضل الثانية والأولى وأن ترشد الناس إليهما. المرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة العامي من أهل السنة والجماعة، من أهل الحديث والأثر، من السلفيين اعتقادا ومنهجا. المرتبة الرابعة العوام، وهؤلاء داخلون في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إن اعتقدوا معتقد الفرقة الناجية وانتهجوا منهجهم. وهؤلاء لهم نصيب من الدعوة إلى الله لزاما، وقد يكتفون بالتعلم، قد يكتفون بأن يتعلموا لأنفسهم بحسب قدراتهم. انطبقوا على هؤلاء بلغوا عني ولو آية، نظر الله، لأنهم لهم نصيب لا شك من طلب العلم، لأن كل من جلس في حلقة علم يصدق عليه أنه يطلب علما، وإن لم يصدق عليه أنه صار طالبا للعلم بالمعنى الكامل. فنحن قلنا إن كل طبقة حصلت التي تحتها لزاما، ولا شك أن التي هي دونها لها نصيب منها، ولكن ليس هو النصيب الكامل. فلا شك أن طلبة العلم إذا نظرت لطالب العلم في جزئية هو يعرفها يصدق عليه أنه عالم في هذه المسألة، لكن ليس هو بالعالم الذي نال القدر الكافي من العلم بحيث يصدق عليه كوصف كلي أنه عالم، وإن كان عالما في الجزئيات التي تعلمها كطالب للعلم فنقول هو عالم في هذه المسألة، عالم في هذه المسألة، فيحمل اللقب لقب العالم جزئيا في المسائل التي يحسنها، لكنه لا يحمل اللقب كليا إلا من صدق عليه أنه قد أحاط بالعلوم الشرعية إحاطة يعني شبه تامة أو شبه كاملة، فهو صدق عليه الوصف الذي غلب.